الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل ربنا وسلم على هذا النبي وآله وصحبه ومن اتبعه على هديه، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ما تتابع الليل والنهار وتلاحقت الشموس والأقمار، إنك أنت العزيز الغفار. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فمع سورة جديدة في سلسلة الحديث عن مقاصد السور، ولعلنا نذكر أننا كنا في درسنا السابق مع سورة الحجرات، إذن فلقاؤنا اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه مع سورة قاف. تلكم السورة العظيمة العجيبة الشديدة الرعيبة الرهيبة، ذات قرع شديد على الآذان، ذات وقع صعب ومفزع للقلوب والجنان، لها أثر عظيم في نفس الإنسان، تحمل منهجا قويما يصلح المجتمعات البشرية في كل زمان ومكان. سماها الله بهذا الاسم قاف، وقاف فيما تعلم العرب حرف من حروف لغتها، وهي أخت الفاء، فهذا حرف من الحروف وبدأت به السورة، فهو أول شيء فيها، وهو اسمها وعنوانها قاف. غير أن كلمة قاف المكونة من قاف وألف وفاء في لغة العرب أيضا، وهي لغة القرآن، تعتبر اسم فاعل من قفا يقفو، إذا تتبع الأثر قفا فلان أثر فلان، أي لزم قفاه فصار خلفه متتبعا له ليرى أين يذهب وماذا يفعل، ويرصد ما يريد رصده من أقواله أو أفعاله. وهذا المعنى ورد في هذه السورة في قول المولى سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان معه ملائكة يعلمون ما يفعل ويكتبون ما يعمل ويتتبعون آثاره أثرا أثرا، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها. فلا يتركون شيئا إلا ويكتبوه عليه، فكانوا كمن لزم قفا غيره ليتتبع أثره وليرصد عمله. ولذلك يؤتى يوم القيامة بهذا الكتاب فيقول الله عنه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك الذي كتب من واقع أعمالك، وهو المعنى الموجود في قول الله تعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا حول اسم قاف. وذكر بعض العلماء من باب الاجتهاد أنها تسمى أيضا أو يقال لها على سبيل البيان والتوضيح سورة الباسقات، وهذا وصف للنخيل، والباسق هو الطويل. ويقول الله تعالى في هذه السورة ما لم يقله في سورة أخرى في شأن النخيل: والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي النخل طويلات قائمات بعود رفيع عال لها طلع، أي تمر، والطلع هو الثمرة التي يخرجها النبات، فللنخيل طلع أيضا أي ثمر، وهو البلح أو التمر. نضيد سباطة البلح كما تسمى، ويقال له عذق التمر، ذلك القنو. نضيد أي منضود، كثير الحبات، كل تمرة بجوار أختها فترى العذق مليئا بالتمر، وترى السباطة حافلة بالبلح، فليس بين التمرة والأخرى فارق أو فجوة، وذلك من عطاء الله وعظمة قدرته. والنخل باسقات لها طلع نضيد. أيما كان الأمر، فالاسم الذي ورد في الشرع وعرفت به هذه السورة على عهد نزول القرآن في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سورة قاف، ومعناها كما سبق الآن. هذه السورة سورة ذات فضل عظيم لما تحويه من المعاني والأسلوب الشديد الذي يحرك القلوب ويوقظ الخلايا النائمة في الجسم، ويخرج الإنسان من جهله وغفلته إلى يقظته أن وراءه حسابا سوف يحاسب به بمثقال الذرة. فلذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام ابن كثير من خلال ما ورد في ذلك من روايات، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة قاف في المحافل العامة والجمع والجماعات. فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية من صلاة العيد ومن صلاة الجمعة. وورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في صلاة الفجر في الركعة الأولى من صلاة الفجر، كما ورد وثبت من حديث مسلم وغيره عن أم هشام بنت الحارث ابن النعمان رضي الله عنهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها على المنبر مرارا يقرأها وفقط، وهذا لأنه كان يقرأ قراءة مبينة، قراءة واضحة، قراءة نبي عليه الصلاة والسلام، فليست كقراءتنا بلا شك، قراءته أبلغ وأعجب وأعظم وأنظم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا سماعها في الآخرة في الجنة في صحبته متعة لآذاننا وقلوبنا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم نزل القرآن بلغتهم، فهم يعلمون المعنى المراد من وراء هذه الألفاظ القرآنية، فإذا ما قرأ عليهم القرآن قراءة فقط فهموا معانيه. ولذلك كان الكافر من العرب تقرأ عليه الآيات قراءة دون تفسير، فيتحول قلبه من الكفر إلى الإيمان، ويشرق صدره بالإيمان، ويتغير لون وجهه بما لم يعرفه منه الناس من مجرد سماع آيات القرآن. وإن بعض الدعاة اليوم ممن يحبون السنة ربما خطب بسورة قاف على المنبر يوم الجمعة ونزل، هذا قصور منا لو فعلناه، لأنه ليست قراءة إمامنا كقراءة نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس فهم جمهورنا ومأمومينا كفهم الصحابة رضي الله عنهم. فعلى سبيل المثال، فهم في أمر مريج، كلمة مريج هذه غير معروفة حتى تبين، كلمة باسقات في وصف النخيل لا تعرف إلا أن تبين، وكلمات كثيرة في السورة تحتاج إلى بيان ليصل مقصود الله في هذه السورة إلى الآذان والأذهان. فتحتاج قراءة سورة قاف اليوم على المنبر بيانا ولو يسيرا ولو مختصرا ممن يفعل ذلك هدانا الله إلى الحكمة. فهذه سورة قاف، وهكذا كان يهتم ويعنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أم هشام هذه رضي الله عنها تذكر أنها ما حفظت سورة قاف إلا من قراءة، وفي رواية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر سبب ذلك وملابسات هذا الحدث الخطير، أن امرأة تحفظ سورة كاملة من فم النبي عليه الصلاة والسلام ومن قراءته العظيمة. فهذا قد يوهم بعض الناس أنها كانت تدرس عنده درسا خصوصيا، أو كان يحفظها ويحفظ غيرها فهي من ضمن من حفظ سماعا مباشرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبدا والله، لكن حديثها يبين مدى اهتمام الصحابة بالقرآن ومدى غفلتنا عن القرآن، وأنا أول الغافلين عفى الله عنا جميعا. تقول: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم تنورا واحدا لسنتين، وفي رواية لسنة وبضع سنة. التنور هو الفرن الذي يخبز فيه الخبز وتوقد فيه النار، لذلك فتقصد أن فرن خبيزهم كان فرن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيته صلى الله عليه وسلم بيوته جميعا كما تعلمون في جوار مسجده، فاتفق قدرا بقدر الله أن أم هشام كانت تخبز على فرن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي فرن أهله في بيوته يوم جمعة، وقدر الله مع ذلك أكثر من مرة لمدة سنتين، وعلى التحديد سنة وبضع سنة ونصف سنة تقريبا. على مدار هذه المدة قدر الله أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بسورة قاف أكثر من مرة على المنبر يوم الجمعة، فتسمعه أم هشام وهي تراعي النار في التنور لئلا تزيد أو تنخفض فتؤثر على نضج الخبز، وهي تراعي العجين لئلا يفسد، وتراعي الخبز الذي في داخل الفرن والنار لئلا يحترق. مع هذا الانشغال العظيم أذنها وقلبها مع النبي صلى الله عليه وسلم بما وصلها من صوته عبر هذه المسافة المكانية، وتحفظ سورة قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا أم هشام، وهنيئا لكم أيها الأصحاب رضوان الله عليكم، أن تسمعوا صوته وأن تحفظوا القرآن من قراءته. نحن نستمتع بسماع شيخ معين، فكيف بمن سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل بلغ بعض الصحابة مرتبة أعلى، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بصوتهم ويستمتع بسماع قراءتهم، كابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضوان الله على الصحابة جميعا. فيقول عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. ويقول لأبي موسى وقد سمعه ليلا يقرأ، فاستمع إلى أبي موسى وأبو موسى لا يشعر به: أما إني سمعتك الليلة يا أبا موسى ولقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. صوتك في القراءة رائع، تزكية، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا مقامات موسيقية ولا سلم موسيقي ولا شيء من ذلك، إنما قراءة بإحساس، بمشاعر، قراءة معايشة للآيات ومعانيها. فيقول له أبو موسى معبرا أنه يستطيع أن يحسن صوته أكثر وأكثر: أو قد سمعتني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أما إني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. والتحبير هو التحسين، أي لحسنت صوتي أكثر وأكثر حتى أمتعتك أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه مزية لهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم، رزقنا الله من القرآن سماعا وقراءة وحفظا وعملا، أوفر الحظ والنصيب. أيها الإخوة الكرام، سورة قاف من السور التي خصت بالفضل وخصت بالعناية والاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نزولها بمكة قبل الهجرة، فهي من السور المكية، وسياقها يتلخص في دوران حول مسألة البعث يوم القيامة. تلك المسألة الصغيرة في حجمها، الكبيرة الضخمة في واقعها، إنها أكبر من الحياة الدنيا وما رأيتم فيها وما لم ترون فيها أيضا، أكبر من الدنيا وما فيها مما سبقنا ومما يلحقنا ومما يعايشنا، أكبر من السماوات والأرض وما بينهما. يومها تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يومها تبعث كل الخلائق من أول آدم إلى آخر أحفاده، من أول السلالات الحيوانية إلى آخرها، كل الخلائق التي مرت في الدنيا بعمر معين وانقرضت وماتت، كل ذلك يبعث مرة واحدة يوم القيامة، يوم هائل، ذلك اليوم الحق. إلا أن الكافرين ترددوا في التصديق به، هو حقيقة واقعة، ومن تفكر بعقله يصل إلى معرفتها ولا يستطيع نكرانها. ولكن لأن الآخرة بعد البعث تشتمل على محاسبة كل نفس بما كسبت، فالكفار لا يريدون أن يحاسبوا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فلذلك لم يجدوا ما ينسيهم هذا الأمر إلا أن ينكروا البعث، لم يجدوا ما ينسيهم الحساب وهم الحساب والمساءلة بين يدي الملك العلام سبحانه وتعالى إلا أن ينكروا يوم القيامة بما فيه، وأن الجنة جنة الدنيا ونعيمها من مال وصحة وزخرف وما إلى ذلك، وأن النار هي نار الدنيا مما فيها من المرض والبؤس والفقر والمشكلات والمعضلات وما إلى ذلك. ولذلك يذكرهم القرآن بتردد، لم يكونوا على يقين في إنكار يوم البعث وإنكار الحساب. قال قائلهم كما في سورة الكهف: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. لا تظن أن الساعة قائمة، إذن لا ساعة ولا قيامة، فلماذا تحتمل احتمالا آخر أنك قد ترد إلى ربك فتجد أحسن من جنتيك هاتين منقلبا ومرجعا عند الله؟ احتماله لوجود قيامة، وأنه سيكون مكرما هناك أيضا سعيد الدنيا سعيد الآخرة كما يقول البعض، احتماله هذا يدل على أن في قلبه نسبة تصديق ليوم القيامة لما له من شواهد ظاهرة على حقيقته وعلى كينونته. وقال الله عن الكافرين المختلفين في يوم القيامة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي في الحياة، أئذا كنا عظاما نخرة، بعد أن نصير عظاما خاوية إذا نفخ فيها أحدثت نخيرا، أبعد ذلك نبعث مرة أخرى ونرد أحياء؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. آه لو حصل هذا لكانت رجعة خاسرة علينا. كيف بكم تقولون أئنا ولن يحدث ولن يكون وليس هناك كذلك، ثم تقولون لو كان لكان كذا؟ إذن هم مضطربون. هذه السورة تبدأ بالقسم العظيم قاف، وهذا حرف من الحروف على أرجح الأقوال عند جمهور العلماء، والقرآن المجيد يقسم الله تعالى وكلامه لا يحتاج إلى قسم، يقسم الله تعالى على حقيقة واضحة رأتها قلوب الكفار وعقولهم ولكنهم تكابروا وكابروا وعاندوا وأنكروها. يقسم الله والأمر لا يحتاج إلى قسم، ولكن هذا حق المخاطب، فيوفي الله للكافر في الدنيا بكل شيء حتى لا يحتج على الله بشيء يوم القيامة. ثم ذكر الله تعالى موقف الكافرين أنهم متعجبون من البعث، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي أنرجع ونرد بعد أن نصير ترابا بعد موتنا؟ لا لا لا، ذلك رجع بعيد. ويناقشهم الله تعالى في ذلك فيذكر أنه يعلم عنهم كل شيء بعدما ماتوا وتحللوا. علم الله عن خلايا جسمي وجسم كل ذي جسم أين ذهبت ذرات جسمه وأين اختلطت بالتراب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم يقدم آيات كونية تراها العيون وتنظر إليها تشهد وتنطق بقدرة الله العظيمة البالغة التي لا يعجزها بعث الخلائق من جديد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كما أخرجنا النبات من الأرض، أخرجنا الماء من السماء، أخرجنا كذا من كذا، بمثل هذه القدرة، بنفس هذه القدرة نخرجكم مرة أخرى إلى يوم القيامة، وتكذيبكم هذا لن يجر عليكم إلا العذاب. وانظروا في صفحة من كان قبلكم، اقرأوا صفحات التاريخ السابق، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، فماذا حدث؟ فحق وعيد، حق وعيدي عليهم بالعذاب، توعدتهم بالعذاب إن ظلوا على كفرهم، فلم يعبأوا بتهديد الله ووعيد الله، فحق عليهم. أهلك الله قوم نوح بالطوفان، وأهلك عادا بريح الدبور، وأهلك ثمود بالطاغية وبالصيحة، وهكذا كل أمة وجدت عذابها وحق فيها وعيد الله عز وجل. ثم يسأل الله سؤالا عقليا ليفهمه أهل العقول إن كانت لهم عقول يفكرون بها، أفعينا بالخلق الأول؟ هل تعبنا ولحقنا عناء من الخلق الأول؟ وهذا سؤال واستفهام إنكاري وفيه نفي، يعني لم نتعب حين خلقناكم أول مرة، فكيف تظنون أننا نعجز عنكم في المرة الثانية؟ ومعروف في الصناعة أن إعادة الخلق وإعادة الصناعة أهون من بدئها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. هم في لبس، في حيرة، في شك، ليسوا على يقين من إنكاره ولا من إثباته. هم بين طرفين مترددين إلى هنا وإلى هناك، ينفون القيامة ثم يحتملون إقامتها. ويا ليتهم فهموا الاحتمالين فوضعوا لكل احتمال حلة، وأخذوا لكل توقع بما ينبغي أن يؤخذ له فيه من الحرص والحذر والعمل والاستعداد، لكنهم شكوا وترددوا فقط وهنا وقفوا. ثم يستعرض الله تعالى بعد ذلك يوم القيامة ويصفه للناس، والشيء الذي يوصف هذا موجود، طالما عرف له وصف إذن هو شيء موجود فأمكن وصفه. ويصفه الله بمقدمته في الدنيا، وأنه قد أعد الله تعالى لنا من يقف أثرنا ويكتب آثارنا في الدنيا وأعمالنا كلها ليحاسب الإنسان بها يوم القيامة. يكتب لكل إنسان كتاب فيه كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا لا يجدد علما لله، بل الله يعلم كل شيء من قبل هذا الكتاب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، حين خلقناه كنا نعلم، فعلم الله أزلي قبل أن يخلق الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، وهذا أخفى شيء في الإنسان، توسوس لك نفسك بشيء لا أستطيع أن أعلمه، وأنا جارك وأنا ملتصق بك في مجلس، وأنا أنظر في وجهك أراك من كل اتجاه، ولا أعرف ما توسوس به نفسك، ولا تعرف ما توسوس به نفسي، ولكن يعلم الله ما توسوس به أنفسنا جميعا. إلى أن قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقال قرينه. هذا القرين يوم القيامة إنما هو الملك الذي قرنه الله بأحدنا ليتبع أثره ويكتب آثاره، فيظل مع العبد حتى إذا بعث قام معه، حتى إذا ذهب به إلى عرضة الحساب صاحبه حتى يسلمه إلى الملك سبحانه وتعالى، ملك الملوك. هذا يا ربي هو الذي كلفتني به، وهذه صحيفته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي هذا ما لدي قائم بين يديك يا ربي، وماثل بين يديك، وأنت صاحب الحكم فيه، وهذه صحيفته. يسلم، يعطي التمام بما فعل، والله يعلم من قبل. فيصدر حكم الله تعالى، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. إذن ذكر الله هنا الإنسان الكافر فقط لأن السورة مكية، وكانت تحرك قلوب الكافرين في مكة ليفيقوا ولينتبهوا من غفلتهم وكفرهم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه، من هذا القرين؟ هذا قرين آخر، قرين من الجن، من الشياطين، قرنه إبليس بكل واحد منا من لدى مولده. يقترن بنا شيطان ليفسد أعمالنا وليحقق رغبة جده إبليس عليه لعنة الله، حيث قال ولأضلنهم ولأمنينهم فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو ينفذ خطة إبليس إن استطاع. قال قرينه ربنا ما أطغيته. وأنت تقرأ سورة قاف في هذا الموضع أو في هذا المقام لعلك تنتبه، ما الذي جاء بهذا القرين؟ ومن الذي استدعاه ليتكلم؟ هنا اختصار اختصره الله لئلا يطيل عليك، اختصره الله ليعجز لغة العرب، اختصار لم يغفل ما اختصر، نما هو معلوم. إذن حينما قال الله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، اعتذر الإنسان وقال يا رب أضلني شيطاني، هذا القرين السوء هو الذي أضلني وأغواني، فيبرئ الشيطان نفسه. فذكر الله تبرئة الشيطان لنفسه، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لن يصبر الله على الكافر وقرينه من الشياطين ليحولوها إلى مسرح للمنازعة، فليس الوقت الآن وقت ملامة، إنما وقت حساب وفصل. هذه ساحة محكمة هي أجل المحاكم كلها، أعلاها أعظمها، محكمة الإله الواحد سبحانه وتعالى. فيقطع كلامهم وخصومتهم بقوله قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. خشعت الأصوات للرحمن وعنت الوجوه للحي القيوم، الكل سكت. هذا ما يواجه به الكافرون. لا بد من ذكر الطرف الآخر، فإنه يكمل الصورة ويتمم المشهد. فأين المؤمنون؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. كل ما تشاءه النفس المؤمنة من نعيم، أقصى ما يصل إليه خيال الإنسان من النعم والتنعم سيجدوه في الجنة، وفوقه زيادة للذين أحسنوا الحسنى، أي الحسنى للذين أحسنوا في الدنيا، وفوق ذلك وزيادة. وذكروا في الزيادة أنها رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله، أنعم نعمة في الدنيا والآخرة، أرقى نعمة، يشبع أهل الجنة بعدها فلا يحتاجون شيئا، يرونها أعظم من كل ما رأوه من نعيم في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وتختم السورة بمساندة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسورة مكية كما عرفنا، نزلت قبل الهجرة والمسلمون قلة، والنبي عليه الصلاة والسلام مستضعف ويرد من هنا ويعرض أو يعرض عنه من هنا ويعارض هناك، ويقال له كذاب وأفاك، ومواقف عديدة آذت نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس كلهم في مكة أجمعوا على أنه الصادق الأمين، وبمجرد أن قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انقلبت الموازين، تحولت، تغيرت كل الأشياء، كل النظرات، تبدلت كل القيم، ضاع الصدق والأمانة، لأنه قال إني رسول الله إليكم عليه الصلاة والسلام. فكان أمرا محزنا مفجعا، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله في هذا المقام إلى مساندة، ويحتاج الدعاة اليوم وفي كل زمان ومكان إلى مساندة من أهل الخير، من أهل السلطان، من أهل المال، من هنا وهناك، من الجماهير، يحتاجون إلى مساندة وإلى تشجيع، ولولا ذلك ما فاز منتخب من المنتخبات. فلعلكم رأيتم أثر التشجيع على من يقوم بدور ولو لعبا، فما بالك بمن يقوم بدور الحق؟ فما بالكم بمن يواجه بالمواجهات الصعبة والعقبات الكؤود وهو يقوم بأشرف عمل؟ ساند الدعاء بما تستطيعون، ولو بكلمة، ولو بدعاء، ولو برجاء في الله عز وجل، ولو بجمهرة حولهم، حتى نستفيد منهم ونأخذ من علومهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، والله يسانده في مثل هذه المواقف. فلقد قال الكافرون واليهود قالوا قولتهم هذه أيضا، إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب، فينبغي أن نحتفل به يوم السبت. فأخذ اليهود يوم السبت ونشروا هذا في الناس أنه اختيار حسن، وهذا هو الاختيار الصحيح، وهذا وهذا، على أنهم يحتفلون بالله يوم السبت حتى يكون قد فرغ من العناء الذي أصابه في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيه هذا الكلام جدا عن الله، أن الله تعب وأن الله يحتاج إلى راحة ويراحته يوم السبت، وهكذا شبه الله بالمخلوقين الضعفاء. هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نستاء أيضا حينما نسمع أذى يلحق بصفة من صفات الله، أو باسم من أسماء الله، أو بأذى يلحق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى لذلك ويتألم فيصبره الله. فاصبر على ما يقولون. وماذا أفعل ليتقوى على الصبر؟ لابد من الذكر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آناء الليل فسبحه وأطراف السجود وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي. هدد الله بعد ذلك الكافرين بأنه سيأخذهم وسوف يفضح أعمالهم ويواجههم بأفعالهم يوم القيامة. إنما أنزل القرآن في الدنيا فقط للتذكير، لا ليبعث العباد في الدنيا ليريهم البعث حقيقة، إنما البعث يوم القيامة. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولذلك يقول الله في هذه السورة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر بالقرآن وسوف يتذكر معك وينتفع بتذكرتك من يخاف وعيد الله. إذن السورة أحبتي الكرام تحمل هذا الحدث الخطير وهذا المعنى الكبير. نسأل الله تعالى أن يسلمنا يومها وأن يؤمننا يومها وأن يجعلنا يومها من الفائزين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه سورة قاف، وتلاحظون أن محورها ومرتكزها إنما هو البعث يوم القيامة، وخاصة التركيز على الاستعداد لذلك اليوم. أن هذه السورة تذكرنا بموقف الحساب، الحساب الذي لا بد منه ولا مناص عنه، الحساب الذي يتغافل عنه المفرطون الذين لا يرجون حسابا، الذين يشربون لينسون وينكرون لينسون، يشربون لينسوا وينكرون لينسوا، ويظنون أنهم بذلك ينجون من الحساب. إنما يفاجؤون يوم القيامة بما لم يكونوا يحتسبون، يفاجؤون بحقيقة ذلك كله، حقيقة لا تنكر، حقيقة ليس لها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة. ويرى الناس بأعينهم خافضة رافعة تخفض أقواما إلى أسفل سافلين وترفع أقواما إلى أعلى عليين، حقيقة لو بثت في الجماهير من الناس في المجتمعات لأصلحت إصلاحا عظيما، وأغنت عن رقابات كثيرة تتقاضى أجورا عظيمة وتقوم بجهد كبير، ويبقى وراءها مخالفات لا تلتفت إليها ولا تكشفها. إنما الرقابة التي تبثها هذه السورة ومثيلاتها في القرآن الكريم تبثها في نفوس الناس رقابة لا تكلفنا شيئا من المال ولا من الجهد ولا من العسكر ولا من الموظفين، رقابة تعمل بالليل والنهار، تعمل في السر والعلن، تعمل على المستوى الفردي في الخلوة وعلى المستوى الجماعي في المجتمع الفاسد، تعمل في كل مكان وفي كل زمان، إنما هي رقابة ذاتية في قلبي أراقب بها ربي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كل قول فضلا عن كل فعل، فالقول أسهل، كلمة عند كل كلمة أفكر أولا، هذه الكلمة يحاسبني الله عليها بالحسنة أو بالسيئة، وبعقلي أفكر، وبخوفي من الله أتدبر، فإن كانت تعطيني حسنة قلتها، وإن كانت ستعطيني سيئة خفت منها وتجنبتها، فإن وقعت فيها رغم أنفي وبضعف من نفسي قلت أستغفرك اللهم واعتذرت لربي وأحسنت إلى من أسأت إليه بهذه الكلمة من الخلق. كل ذلك في نفسي والدنيا لا تعلم شيئا، معاملة خاصة سرية نفسية بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، هذا مع الكلمة. نعم، فما بالك بالفعل، إنه أكبر أضخم أعظم. ستكون وقفتي عند الفعل وقفة أطول، وتدبري فيه تدبرا أكبر. إن كانت الكلمة ستؤثر في هكذا فما بالك بالفعلة. والله تعالى يذكر عن هذا الكتاب في حق المجرمين فيقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين على أنفسهم مما فيه من الأعمال التي ستجرهم إلى النار، مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لا صغيرة ولا كبيرة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الصغيرة: أي صغيرة تكتب؟ يعني ما حد الصغر الذي يكتب على الإنسان في كتابه، وما كان أصغر من ذلك لا يكتب؟ فقال ابن عباس: الصغيرة هي الابتسامة. الابتسامة، نعم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك سخرية من أخيك وزر وذنب. فعلة واحدة، حركة بشفه دون حرف، ما سمعنا منه حرفا، إنما امتداد للشفاه فقط، تمدد فيها بهيئة معينة تسمى ابتسامة، ضحكة. وكان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام كله تبسما. لماذا تتبسم؟ تصدقا على أخيك وألفة ومحبة، أو سخرية واستهزاء، أو أنك تتبسم ضحكا وعجبا من قدرة الله العجيبة؟ فقد يبتسم الإنسان عجبا، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، وهكذا. فقد يكون التبسم عجبا، قد يكون التبسم لخير أو لشر. الابتسامة تكتب، فما بالك بالقهقهة؟ وهل يستطيع الملائكة أن يكتبوا قهقهة؟ نعم، يكتبونها، ويكتبون ما لا تفهم من الحروف، ويكتبون ما لا حرف له عندنا ليكتب به. فالله تعالى وصفهم بقوله: يعلمون ما تفعلون، ولم يقل يكتبون ما تفعلون أو يرون ما تفعلون، إنما إمكاناتهم أوسع من ذلك. الله كلفهم بمهمة وزودهم لها بالأدوات اللازمة لذلك، فقال: يعلمون وإن لم يروا منك. لأن الملائكة من حيائها لا تنظر إلى الإنسان إذا بدى أو أظهر عورته عند تغيير ملابس، عند قضاء حاجة، عند كذا، قد يخلع الإنسان ملابسه فيقول بسم الله حتى لا تطلع الجن على عورته ويستر نفسه، ويغلق الباب على نفسه لئلا يراه أحد من الناس ولو كان من أهله، الملائكة أين هي؟ ورد فيها أنها تستحيي، هل حياؤها يمنعها من النظر إلينا في تلك الحالة؟ نعم. وهل عدم نظرها إلينا يمنعها من العلم بما فعلنا في تلك الحالة؟ لا، لا ينظرون إلينا حياء، لكن يعلمون ما تفعلون. إمكانات، أدوات زودهم الله بها لإتمام هذه المهمة بالحق المبين دون ظلم للعبد ولا مجاملة. لو علم الناس أنهم يحاسبون يوم القيامة لما رأيت ولا سمعت عن رشوة، لما كان الربا، لما كان الزنا، لما كانت الفواحش، لما كانت كلمات القذف للأعراض منتشرة في المجتمعات، لما كان ولما كان من كل هذه المفسدات. لو علم كل إنسان علم يقين أنه لحظة ما يفاجئه الموت ويرجع إلى ربه ليحاسبه ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة، فيا ليت إعلامنا من باب الإصلاح الاجتماعي ولو للدنيا، إن كانوا يقصرون حياتهم على الدنيا فقط، وإن كانت للآخرة فبها ونعمت. وقد أخذ الكافرون بكثير من إسلامنا وطبقوه كنظام حياة فنجحوا بذلك، بلادهم نظيفة، مواعيدهم منتظمة، أعمالهم منتظمة، كل ذلك من الدين الإسلامي. أخذوا مظاهر الدين عندنا وبعض قوام الحياة الاجتماعية والعملية عندنا وطبقوه كنظام دنيا، فأفلحوا به على عمر الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فإن كان من هذا الباب فلنفعله، فهو مصلحة. في فواصل الإعلانات، فاصل من الفواصل، إعلان للإصلاح الاجتماعي في المجتمعات، مشهد لحادثة تحدث يموت فيها إنسان، مشهد بعدها يمثل بشكل أو بآخر ولو بقراءة آية أنك الآن تحاسب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمشاهدون في كل مكان يتذكرون بين الحين والحين، يتذكرون بين اللحظة واللحظة أنه قد يموت الآن، قد يموت غدا، قد يموت كذا، لحظة لا يعلمها، وساعتها ينشر له الكتاب ويفوض له أن يحكم على نفسه بأعمالك التي في كتابك، انظر أين تذهب وماذا تستحق. تذكرة، هذه التذكرة تقضي على المفاسد الاجتماعية التي تنفق في سبيل القضاء عليها النفقات الباهظة وبدون جدوى، ويوفر لها من العسكر والجند والرعاية، من العسكر والجند والموظفين والمتابعين والملاحقين والمفتشين أعداد رهيبة، ولا يفلحون لأنهم أيضا يرتشون، هو نفسه يحتاج إلى هذه العقيدة. وحينما يمسك بمفسد أو بفاسد تفاجأ المحكمة أن وراءه سلسلة من المفسدين، ما فسد هذا البرعم إلا لأن غصنه فاسد، وما فسد ذلك الغصن إلا لأن عوده فاسد، وما فسد ذلك العود إلا لأن أصله في أصل الشجرة فاسد. امتد الفساد وانتشر عبر السلسلة كلها، ولا مصلح إلا بوضع رقابة ذاتية في النفس البشرية تراقب ربها وخالقها الذي لا يغيب عنه غائب ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهذا على الأقل من المصالح الدنيوية ومما يقيم المجتمعات دون إفساد، لكن ولماذا لا نفعلها لله؟ ولماذا لا نفعلها للدار الآخرة؟ نذكر الناس بحسابهم يوم القيامة. أولئك الذين فرطوا وضيعوا دينهم حتى على المستوى الفردي، ضيعوا الصلاة، ضيعوا الزكاة، لا يصومون، لا يراعون لله حرمة، ولا يحفظون للقرآن مقاما، ولا يعرفون للنبي قدرا عليه الصلاة والسلام، إنما نبيهم فلان النجم، إلههم اللعب واللهو والفن، قرآنهم الأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، تبدلت حياتهم كلها إلى فساد وضياع وضلال ولعب، بينما قام غيرهم من المؤمنين جعلنا الله منهم فحولوا الحياة الدنيا التي لا تعد أن تكون لعبا ولهوا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، المؤمنون حولوا هذا اللعب واللهو إلى جد، إلى حق، إلى خير، ولم يحرموا اللعب واللهو، لعبوا ولهو، روحوا عن أنفسهم بقدر ما يشبع النفس أو يرضيها، لكن حولوا كل هذا التراب إلى ذهب، إلى درر، فالابتسامة يبتسمها يأخذ بها أجرا، النكاح ينكحه يأخذ به أجرا، اللقمة يقدمها إلى زوجته يأخذ بها أجرا، النفقة على أهله يؤجر عليها، صلته للأقارب والأرحام للأصحاب والأحباب، زيارته لله، حياته لله، نومه لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هدف هذه السورة أنها توقظ في النفس البشرية أمر الحساب، ذكر الحساب، وطالما علم الإنسان أنه محاسب أعد لهذا الحساب. الطالب يعد للامتحان، حتى الطالب الفاشل يعد ليلة الامتحان البراشيم التي سينقل منها إن استطاع، فيزود نفسه بالكتاب يضعه في ملابسه أو بتليفون محمول قد خبأه ليتلقى من زميله أو من صاحبه الإجابة غشا وخداعا. الطالب الفاشل أعد استعدادا لهذا اليوم، ليوم حسابه على عامه الدراسي، فما بالك بالطالب المجد، ذاكر واجتهد، أعد واستعد. وكذلك انظر في كل وقائع الحياة ومواقعها، تجد أن الموظف الذي يساءل عن وظيفته بين الحين والحين يستدعيه مديره ويسأله ماذا فعلت في كذا وماذا فعلت في كذا ولماذا قصرت في كذا، فإنه ينتبه جيدا، يعد دفاتره أوراقه دائما، فقد يطلب للحساب فجأة. وأولئكم الذين لا يسألون أخذوا الحصانة فيعلمون أنهم يمرون دون أن يفتشوا ويعرضون دون أن يسألوا، فلا ملامة تأخذهم نفوسهم الضعيفة إلى الإفساد في الأرض، لأن حصانته تحفظه. ولكن نقول إن حفظتنا حصانتنا في الدنيا فلن تحفظنا يوم القيامة، فلله حساب آخر، لله ميزان دقيق يزن بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا مجاملة، لا محاباة، لا ظلم، والحساب بمثقال الذرة. سورتنا هذه بهذا المعنى تعقب على السور السابقة، فلقد أعطانا الله في سورة القتال منهجا لقتال الكافرين، كيف نقاتلهم بما يحفظ حياتهم وبما يقيم المجتمعات لا يدمرها على نظام الكافرين في الحرب، لا، عندنا نظام القتال يحفظ الحياة يستبقي المجتمعات وإن مرت بأسر أو نحو ذلك، لكنها في النهاية تحتفظ بحياتها. ثم يا مسلمون قتالكم ليس لغزو البلاد، ليس لقهرها، إنما لفتحها، استعملوا الفتح أولا لتفتح لكم البلاد أبوابها وتفتح لكم القلوب مداخلها فتدخلون بسلام، تعرضون دين الله تعالى يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم إن دخلتم بلدا فتح لكم أبوابه فأقيموا المجتمع البشري وخاصة المجتمع الإسلامي هذا وذاك في تلك البلاد المفتوحة على نظام الله، على نظام الأخوة الإيمانية بين المؤمنين في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، وعلى أساس الأخوة الإنسانية بين المؤمن والكافر في المجتمع البشري كله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومن خالف نظام الله ومنهج الله فليعلم أن عليه قافيا يقفو أثره ويكتب أعماله ليعرض بها على الله تعالى يوم القيامة فيحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فاحذروا. فكأن سورة قاف في هذا المقام تحذير للمؤمنين إن خالفوا منهج الله تعالى فطغوا وعاملوا الكفار بجرمهم زيادة على ما شرع الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله يحذر المؤمنين يحذر أحبابه يحذر أتباع دينه فما بالكم بالكفار، فإنه يتوعدهم ويهددهم. فإذا قيل هذا للمؤمن فأشد منه للكافر، وعلى العاقل أن يلتفت إلى هذه الإشارة وأن يفهمها من الله عز وجل وعن الله. أحبتنا الكرام، هذا هو القرآن، يقيم المجتمعات، يبني الأفراد، يصحح الحياة، يأخذها إلى طريق السلام الحقيقي، إلى طريق العز والفلاح، إلى طريق الاستقامة والنجاح، إلى غاية الفوز الحقيقي، إلى غاية الإصلاح الذي لا إفساد فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ويسمعنا دائما ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. نستعيذ بك ربنا أن تكون مجالسنا هذه حجة لنا لا علينا. نستعيذ بك ربنا أن تكون هذه المجالس حجة علينا، ونسألك يا ربنا أن تكون حجة لنا. اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا، متحدثا ومستمعا، حاضرا وغائبا. اللهم اجعلها يا ربنا عونا لنا على دخول جنتك وبلوغ مرضاتك وصحبة نبيك. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إنه قد أصيب أحد إخواننا، تعلمونه حج زاهر معروف بألبانه وكذا، أصيب بمصاب كبير. اللهم أنزل عليه الصبر والسلوان، اللهم صبره في مصابه، اللهم صبره في مصابه، اللهم صبره في مصابه، وأنزل على موتاه وقبورهم الرحمة والرضوان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وجاف الأرض عن جنوبهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وآنس يا ربنا وحشة كل مستوحش، وحشة كل مستوحش، ووحدة كل وحيد من المسلمين يا رب العالمين. اللهم آنس قلب أخينا، وأنزل عليه الصبر والسلوان، وارزقه الرضا يا رب العالمين، ووفقه لقولك الخير التي تنفعه بين يديك، وعوضه خيرا عما فاته، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.